نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله المحب السلسلة الدراسية في سفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأملنا مع القس تشاك في الكيفية التي وضع فيها الملك حزقية وشعب مملكة يهوذا ثقتهم في الله القدير. وفي هذه الحلقة من البرنامج سوف نرى كيف رفع الملك حزقية تضرعاته أمام الله طالبا من الله القدير أن يمجد اسمه. إن كان لديك يا صديقي كتاب مقدس الآن، فنرجو منك أن تفتحه على الأصحاح 37 من سفر إشعياء. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نقرأ مستمعي الكرام في سفر إشعياء الأصحاح 37 والعدد الأول: فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. يا لحال الملك المسكين أعزائي المستمعين. المسح هو قماش أشبه بالخيش الخشن، وكما يسعنا أن نتصور فإن هذا القماش مزعج عندما يلامس جلد الإنسان. وقد لبس الملك حزقيا مسحا ودخل إلى بيت الله، أي هيكل أورشليم. ولنتابع الآن قراءة العددين 2 و3. وأرسل أي الملك حزقيا الياقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح إلى إشعياء ابن آموص النبي، فقالوا له: هكذا يقول حزقيا، هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة. في الواقع مستمعية، كانت أورشليم قد بدأت تعاني ويلات حصار القوات الأشورية، وتضمن هذا شحا واضحا في إمدادات الغذاء، مما أدى بالنساء الحوامل إلى تراجع قوتهن، حتى إنه لم تكن لديهن القوة الكافية للإنجاب. كان يحين وقت الولادة، لكن دون أن تتمكن تلك النساء من دفع المواليد. وتابع حزقيا رسالته إلى إشعياء قائلا في العدد الرابع: لعل الرب إلهك يسمع كلام ربشاقة الذي أرسله ملك أشورى سيده ليعير الإله الحي فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، فارفع صلاة لأجل البقية الموجودة. نرى هنا أعزائي المستمعين طلبا إلى إشعياء بأن يتضرع أمام الله الحي، لأن الشعب في ورطة حقيقية. وبعد هذا نقرأ أن خدام حزقيا ذهبوا إلى إشعياء في الأعداد من 5 إلى 7. فجاء عبيد الملك حزقيا إلى إشعياء، فقال لهم إشعياء: هكذا تقولون لسيدكم، هكذا يقول الرب، لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، ها أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. وهكذا أعزائي المستمعين كان رد الله على تهديدات سنحريب أنه سوف يرجعه إلى أرض أشور حيث سيسقط هناك بالسيف. ولنقرأ الآن ما جرى في الأعداد من 8 إلى 14. فرجع ربشاقة ووجد ملك أشور يحارب لابنه، لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاق ملك كوش قولا، قد خرج ليحاربك. فلما سمع أرسل رسلا إلى حزقيا قائلا: هكذا تكلمون حزقيا ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور، إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحريمها. وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم آبائي جوزان وحران ورصف وبني عدن الذين في تلسار؟ أين ملك حماة وملك أرفاد وملك مدينة سفروايم وهينع وعوة؟ فأخذ حزقيا الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقيا أمام الرب. لقد أعجبني مستمعي الكرام كثيرا تصرف الملك حزقيا، فيا ليتنا نتعلم فقط أن نضع مشكلاتنا وتحدياتنا أمام الله المحب. فكل ما فعله حزقيا هو أنه وضع رسائل التهديد أمام الرب قائلا في صلاته: انظر إلى هذا يا رب. ويا له من تصرف حكيم حقا، أليس كذلك أعزائي المستمعين؟ ما عليك سوى أن ترفع مشكلاتك والأمور التي تشغل بالك أمام الله القدير. ثم نقرأ أن حزقيا رفع صلاة إلى الله الحنان في العددين 15 و16، حيث نقرأ: وصلى حزقيا إلى الرب قائلا: يا رب الجنود الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض. إن الله فوق جميع الآلهة يا أحبائي. والمقصود بالآلهة هنا أنها الشغف القوي الذي قد يسيطر على حياة الإنسان. ليس هناك آلهة حقيقية تعبد، فالكتاب المقدس يخبرنا أن كل آلهة الأمم باطلة، وليس هناك إلا الله الحي الحقيقي وحده. وكأن الكتاب المقدس يقول لنا بوضوح: إن الوقت قد حان ليأخذ الله المحب مكانته الحقيقية، وذلك بأن نتوقف عن استخدام مصطلح الله بالقول فقط. فالله الحقيقي هو الحي الأبدي الذي خلق السماوات والأرض. عندها نكون قد عرفنا أكثر الله الذي نتكلم عنه. فبين كل الآلهة التي يدعيها البشر ويعبدونها ووسط جميع ممالك الأرض، إلهنا هو الإله الحقيقي خالق السماوات والأرض. وهنا يتابع حزقيا الملك رفع صلاته في العدد 17 من الأصحاح 37 قائلا: أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، واسمع كل كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. وهنا مستمعي الأعزاء يخاطب حزقيا الله بوصفه الله الحي خالق السماوات والأرض، رب الجنود الجالس فوق الكروبيم. ويعترف حزقيا هنا أيضا بإخلاص بشأن ما يشعر به تجاه رسائل التهديد تلك، فيقول في الأعداد من 18 إلى 20: حقا يا رب، إن ملوك أشور قد خربوا كل الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، لأنهم ليسوا آلهة بل صنعة أيدي الناس، خشب وحجر فأبادوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. يا لها من صلاة مذهلة يا أحبائي. إنها صلاة تعرف عظمة الله وتعرف شخصه الكريم، كما أنها صلاة يعرض فيها حزقيا الحقائق على حد فهمه لها. وبعد هذا رفع حزقيا تضرعا إلى الله الحي طالبا منه المعونة، فنقرأ في العددين 21 و22 استجابة الله على فم النبي إشعياء: فأرسل إشعياء بن آموس إلى حزقيا قائلا: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، نحوك أنغضت ابنة أورشليم رأسها. الحديث هنا مستمعية هو بشأن سنحاريب الملك الأشوري العظيم، وتقول النبوة عنه إن بنات أورشليم الصغيرات سيهزأن به، وهذا شكل من أشكال التوبيخ اللاذع. ثم نتابع أعزائي في الأعداد من 23 إلى 29 مزيدا من التوبيخ الموجه إلى سنحاريب: من عيرت وجدفته، وعلى من عليت صوتا، وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل؟ عن يد عبيدك عيرت السيد، وقلت: بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال عقاب لبنان، فأقطع أرزه الطويل وأفضل سروه، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله. أنا قد حفرت وشربت مياها، وأنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصر. ألم تسمع؟ منذ البعيد صنعته، منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به، فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خربة، فسكانها قصار الأيدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الأخضر، كحشيش السطوح وكالملفوح قبل نموه، ولكنني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك عليه، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعدا إلى أذني، أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك، وأردك في الطريق الذي جئت فيه. بكلمات أخرى مستمعي الكرام، أعلن الله لسنحاريب أنه سيرجعه مهزوما من الطريق التي أتى فيها، وتلك كانت نهاية الرسالة إلى سنحاريب. أما لحزقية ولسكان أورشليم، فقد أعلن الله في العدد 30 العلامة التي تؤكد أن الله سيجري كلمته، ونقرأ فيه: وهذه لك العلامة، تأكلون هذه السنة زريعا وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. وتعني هذه العلامة مستمعية أن الله القدير سوف يهزم العدو شر هزيمة، وسيسترد الأرض لتعطي غلتها. ونتابع في هذا الأصحاح العلامة التي أعطاها الله الرحيم للملك حزقية، كما أعلن الله القدير ما سيفعله بسنحاريب وجيشه، وذلك في الأعداد من 31 إلى 35 إذ نقرأ: ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج بقية وناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. هذه هي الكلمات التي استجاب بها الله الحنان صلاة حزقية. والسؤال المطروح عليك الآن عزيز المستمع هو: لو أنك الملك وأعطاك النبي هذه الرسالة من الله، فكيف كنت لتتفاعل معها؟ ولنتذكر أنك تواجه أقوى جيش في العالم، وأنت تعترف بعجزك عن مواجهته، وفي هذه اللحظة أتاك النبي إشعياء قائلا لك: لا تقلق بشأن الموقف كله، لن يدخل المدينة ولن يرموا سهما هناك، وسيرجعون في الطريق الذي جاءوا فيه. لو أتتك هذه الرسالة فماذا كنت لتفعل؟ من الواضح أنه لا حول لك ولا قوة، لذا فأنت ترجو أن يكون كلام النبي صحيحا، لأنه ليس هناك شيء آخر يمكنك أن تفعله. ومن المفرح في حالتنا هذه مستمعية أن كلام النبي كان صحيحا، حيث نقرأ في العددين 36 و37: فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. ونينوى مستمعية هي عاصمة الأشوريين، وقد عاد سنحريب إليها مهزوما بعد أن أهلك ملاك الرب عددا هائلا من جيشه. ولنتذكر عزيز المستمع أن كلمة الله كانت أنه سيسقط بالسيف بعد أن يرجع إلى أرضه. وفي نهاية الأصحاح 37 أجرى الله كلمته، حيث نقرأ: وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه أدرملك وشرآصر ابناه بالسيف، ونجوا إلى أرض أراراط، وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. وننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى الأصحاح 38، ولنقرأ قصة مثيرة أخرى ابتداء من العدد الأول. في تلك الأيام مرض حزقية للموت، فجاء إليه إشعياء بن آموص النبي وقال له: هكذا يقول الرب، أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. يا لها من أنباء ثقيلة على مسمع الملك حزقية. بعد أن مرض أتاه نبي الله ليقول له: عليك أن تعد شؤون بيتك، لأنك ستموت بهذا المرض ولن تعيش. نعلم كلنا أعزائي أن هناك أمورا وترتيبات يهتم بها الناس قبل موتهم، غير أن أهم أمر يجب أن نهتم به هو علاقة كل منا بالله. وهذا ما أشار إليه النبي حينما قال لحزقية: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فماذا كان رد فعل حزقية لدى سماعه لتلك الأنباء؟ نقرأ ما جرى في الأعداد من 2 إلى 8: فوجه حزقية وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال: آهي يا رب، أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا: اذهب وقل لحزقية: هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يدي ملك أشور أنقذك وهذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة، وهذه لك العلامة من قبل الرب على أن الرب يفعل هذا الأمر الذي تكلم به. ها أنا ذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس 10 درجات إلى الوراء. فرجعت الشمس 10 درجات في الدرجات التي نزلتها. لقد وقع أمر مثير يا أعزائي، وقد أراد الله به أن يعلن أن ما قاله صادق. فكأن الله يقول: حسنا يا حزقية، لا تبكي، سأزيد على عمرك 15 سنة أخرى، وكي تتحقق من ذلك ها إني أرجع ظل الدرجات 10 درجات إلى الوراء. والسؤال المطروح يا أعزائي هو: كيف فعل الله القدير ذلك؟ في الحقيقة لا نعرف كيف فعل ذلك. وفي أيامنا هذه هناك الكثير من الذين يتهكمون على المعجزات الواردة في الكتاب المقدس، فإما يسعون إلى تقديم تفسير عقلاني لها، وإما أنهم يقولون ببساطة إن المعجزات لا يمكن أن تحدث، ولدينا أيضا أعزائي المستمعين قصة أخرى وقعت في أيام يشوع، حيث وقفت الشمس لنحو يوم واحد دون أن تغرب إلى أن تمكن يشوع وجيشه من هزيمة أعدائهم. إذا توقفت الشمس في السماء مساء وتوقف القمر فوق وادي أيلون، فهناك مناطق أخرى في الجانب الآخر من العالم شهدت ليلا طويلا، ونرى هذه الحادثة في سجلات حضارة الإنكا المكسيكية وفي كتاب عوالم متصادمة للمؤلف فيليكوفسكي. تمكن المؤلف من تتبع وجود هذا اليوم الطويل تاريخيا في سجلات مختلفة حول العالم. ومع كل هذا نجد عددا من المتهكمين يقولون إن الشمس لا تدور حول الأرض أصلا، بل الأرض هي التي تدور حول محورها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة تقريبا. وإذا توقفت الأرض عن الدوران فجأة فسوف يشعر كل البشر بذلك التوقف المفاجئ، والذي سيؤدي إلى تدمير الحياة البشرية على الأرض. حسنا يا أعزائي، ليس هناك من قال إن الأرض توقفت فجأة، بل ربما كان أمر الله القدير للأرض أن تتوقف على مدى 15 دقيقة، وعندها لن يشعر أي منا بذلك التباطؤ المتمهل، لذا فليست هناك مشكلة في ذلك. المعجزة في رأيي هي التالية: كيف استطاع الله أن يجعل الأرض تعاود الدوران من جديد؟ أما فيما يتعلق بمعجزة إرجاع ظل الدرجات فالأمر أقل تعقيدا، فما عمله الله القدير هو أنه أمر الأرض بأن تدور في الاتجاه المعاكس بمقدار 10 درجات. فما نقوله هو أن السبب الوحيد مستمعي الأعزاء الذي يجعل الناس يجدون صعوبة في مثل هذه الأحداث في الكتاب المقدس هو أن مفهومهم عن الله القدير ضئيل جدا. فإذا آمن أي شخص بالله القدير كما يعلنه الكتاب المقدس، فلن تكون هناك أدنى مشكلة في فهم مثل تلك المقاطع. ففي العدد الأول من سفر التكوين نقرأ: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لذا فهذا الإله عظيم جدا، فما دام هو خالق السماوات والأرض فلا مشكلة لديه أن يقود دوران الأرض حول محورها ويوقفه متى شاء، كما أنه يستطيع في أي لحظة أن يجعلها تدور من جديد أيضا.
إن المفهوم الذي لدينا عن الله هو ما يقرر إيماننا ومحددات إيماننا به، لكن إن كنا أعزائي المستمعين نؤمن بإله الكتاب المقدس ونتبعه، فلن تكون لدينا أدنى مشكلة بالإيمان بالله كلي القدرة وقدرته على إجراء المعجزات. نشكركم أعزائي المستمعين على متابعتكم، ونترككم برعاية القدير مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتكل على صلاح الله في كل جانب من جوانب حياتك، وأن تنتظر تدخل الله رب السماء الحنان حتى لو كان التدخل في الهزيع الرابع من الليل. وصلاتنا أيضا أن يزداد إيمانك بأن الله رب المعجزات، وأنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ونصلي كذلك أن يكرم الله حياتك وصحتك وأهل بيتك ببركات السماء الجزيلة، وليحفظك الله بنعمته الغنية لتعيش في قصده الرائع لحياتك. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.